بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطب: باب الإسمد والكحل من الرمد. فيه عن أم عطية: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها
فاشتكت عينها
فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الترجمة للإثمد والكحل من الرمد. الإثمد يستعمل العلاج ويستعمل للزينة ويستعمله الرجال والنساء. ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الطب لأنه يستشفى به ويعالج به. العين إذا كان فيها رمد ينفعها الكحل ويكون من الطب ومن التطبب في علاج العين أن تكحل بالإسمد. والإسمد حجر يضرب إلى الحمرة، قيل إن فيه لمعان. قول فيه عن أم عطية، يشير حديث أم عطية رضي الله عنها مرفوعا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل. وهذا الحديث حديث أم سلمة اختصر المؤلف رحمه الله وساق في موضع آخر مطولا. وفي هذا الحديث أن المرأة التي توفي عنها زوجها يشرع في حقها الحداد وأن تشد على زوجها، والحداد هو أن تمتنع من أمور الأمور التي أمرها الشارع، أن تراعي الأمور التي أمرها الشارع أن تراعيها مدة العدة. وعدة المتوفى عنها إما 14 و10 وإما وضع الحمل، إن كانت حاملة فعدة وضع الحمل، لأنه قال الله تعالى: وأولة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإن لم تكن حاملا فعدتها 14 و10 أيام. دائرة بين الأمرين، إما أن تحد، إما أن تعتد بالأشهر 14 و10 أيام إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل حتى ولو وضعت بعد موته بلحظات خرجت من العدة. وقد كان هناك خلاف بين السلف في الحامل وأنها تعتد بأطول الأجلين، إن كان الأجل 14 و10 أيام اعتدت به، وإن كان أطول وضع الحمل اعتدت به، ثم زال الخلاف. اتفق العلماء على أن الحامل عدتها بوضع الحمل ولو كان متوفى عنها، لحديث سبيعة الأسلمية أن زوجها توفي ثم وضعت حملها بليال، واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها فأفتاها بأن خرجت من العدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فلا 14 و10، يعني فلا تكحل عينها المدة 14 و10، ليست طويلة. وذكر في هذا الحديث أنها تمكث 14 و10 أيام وأنها تمتنع من الكحل. ولكن هذا الحديث مختصر كما سبق، قد ساق المؤلف رحمه الله مطولا في مواضع، وكذلك غيره من الحديث، وقد دلت الحديث في معتدة من الوفاة أنها تراعي أمورا خمسة. وذكر العلماء أيضا أنه يؤخذ مجموع الأحاديث المحدة التي توفي عنها زوجها تراعي خمسة أمور. الأمر الأول المكث في البيت، المكث في البيت فلا تخرج منه إلا لحاجة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. والحاجة كأن تخرج للطبيب للعلاج أو لشراء حاجتها من السوق نهارا عند عدم وجود من يقضي حاجتها، كانت تحتاج مثلا إلى خبز ليس عند أحد، فإنها تخرج نهارا لا ليلة. أو يخرب البيت فتتحول منه، أو تنتهي مدة تجر في البيت، أو يخاف من سقوطه، أو أنها تستوحش ولم تجد في البيت ولم تجد من يؤنسها فتتحول للضرورة في هذه الحالة. الأمر الثاني عدم لبس ثياب الزينة والجمال التي تلفت أنظار الرجال إليها، فلا تلبس مثلا الأحمر القاني والأصفر الفاقع والأبيض الناصع، فتلبس ثيابا معتادة لا تلفت أنظار الرجال إليها، سودا أو خضرا أو غيرها مما لا زينة فيه، ولا يتعين السواد. بعض العامة يقول المرأة حتى بالثوب أسود، لا يتعين أسود. الأمر الثالث عدم لبس الحلي، يعني عدم التحلي في يديها أو رجليها أو أذنيها أو حلقها أو أنفها، فلا تلبس الأسورة في يديها ولا الخلاخل في رجليها ولا القلادة في حلقها أو في أنفها أو في أذنها أو في صدرها، كل هذا ممنوع، أو خواتم في أصابعها، كل هذا ممنوع منه المحرمة المحادة. وكذلك الساعة، ساعة الذهب الجميلة فيها لمعان، ثم الساعة عادية تعرف بها الوقت. الأمر الرابع تجنب الطيب، فلا تستعمل الطيب جميع أنواعه ولا البخور إلا إذا كانت شابة وتخير، فإنها عند الطهر تستعمل الكافور تتبخر به لقطع الرائحة الكريهة، كما دل الحديث على ذلك أن التبخر بالقسط شيء من القسط أو من الأنصار بعد غسل الحيض لقطع الرائحة الكريهة. الأمر الخامس عدم الاكتحال وعدم استعمال الحنة، يعني تبتعد عن أدوات الزينة والجمال كالكحل في عينيها والحنة في يديها وتحمير الشفتين وما أشبهها، تراعي هذه الأمور الخمسة، وما عدا ذلك فهي كغيرها من النساء، تكلم النساء وترد على الهاتف وعلى من عند الباب، وتقابل من شاءت من الرجال والنساء من محارمها مع مراعاة الحدود الشرعية، ولا تخرج إلى السطح وإلى حديقة المنزل في الليل والنهار وفي القمر، وتطبخ وتغتسل وتنظف جسمها وتغسل ثيابها وتغيرها وتبدلها. والعوام عندهم عجائب في هذا، يقول أنها لا تكلم ولا تخرج للسطح ولا تخرج للقمر ولا تلبس إلا ثوب أسود، ولا ترد على الهاتف، ولا تكلم أحد، كل هذا لا ليس له أصل، وإنما هو من تشديدات العوام التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت هذه المرأة عينها وأنه يخاف عليها، قال فلا، قال فلا يعني فلا تكحل عينها، ففيه منع المحادة من الكحل لما فيه من الجمال، ولكن تضع بدله تضع عليها الصبر، الصبر في العينين كما في الحديث الآخر. وأنا فلا 4 أشهر يعني فلا تكحلها بل تصبر، فالمدة 4 أشهر و10. وقول لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها، أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت ببعرة، فلا 4 أشهر و10 يعني لما استأذن تكحل عينها. قال النبي المدة قصيرة، ويستعمل بدل الكحل الصبر، وهذه المدة قصيرة إذا قيست بالمدة التي تجلسها في الجاهلية، فكانت المرأة في الجاهلية إذا تفع على زوجها جلست سنة كاملة وتمكث في بيتها في شر أحلاسها، تكون في غرفة ضيقة مظلمة وحدها تنعزل عن الناس، وتلبس ثياب سيئة، ولا تمس الماء هذه المدة، ولا تكلم أحد، ولا تصل به أحد، فتجتمع عليها الأوساخ، تتراكم عليها الأوساخ والروائح الكريهة، وهذا الثوب الذي تجتمع حتى يكون على طبقات من الأوساخ، وتكون في حالة سيئة، تجتمع عليها الهموم والغموم والأوساخ، فإذا مرت سنة رمت بالبعرة كما قال، فإذا مرت كلب رمت بالبعرة يعني خرجت من الحداد ورمت بالبعرة إعلانا بأنها خرجت ونامت ترمي بالبعرة، ثم تخلع هذا الثوب وتفتض بأول حيوان تقابله، وقلما تفتض بشيء لا بعد، يعني تمسح به قبلها إن كان طائر أو حيوان أو كلب وغيره، وتضع عليها الثوب فيموت في الغالب، قلما تفتض بشيء لا بعد بشدة الوسخ والنتن وغيره، هذه من أغلال الأصار التي وضعها الجاهلية على أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذنت هذه المرأة أن تكفل عنها، قال لا، المدة قصيرة 4 أشهر و10 أيام، تستعمل الصبر بدله، وقد كانت إحداكن تمكث سنة كاملة في شر أحلاسها وشر بيتها، وأما المرأة في الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى أسقط عنها ثلثي المدة التي كانت في الجاهلية. ثم أيضا هي لا تمتنع من أي شيء إلا من هذه الأمور الخمسة، هذه الأمور الخمسة، ولا تمتنع من تغيير ثيابها أو الاغتسال أو التنظف وما أشبه ذلك، تغسل، تعجل، تطبخ، تعمل كل شيء، إلا هذه الأمور الخمسة تراعيها. ذكر المؤلف حديث هنا في الكحل، قوله باب الإسمد،
قوله باب الإسمد والكحل من الرمد، أي بالسلب الرمدي، والرمد فتح الراء والميم، يوم ورم حار يعرض في الطبقة المنتحمة من العين وبياضها الظاهر، وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ فإن الدماغ إلى الخياشيم أحدث الزكام.
فإن اندفع
إلى الخياشيم أحدث الزكام.
لهذا الأبخرة تنزل من الدماغ إذا وصلت إلى الخياشيم أحدث الزكام، أو وصلت إلى العين أحدث الرمد. نعم.
أو إلى العين أحدث الرمد، أو إلى اللهات والمنشرين أحدث الخنان بالخاء المعجمة والنون، أو إلى الصدر أحدث النزلة، أو إلى القلب أحدث الشوصة، وإن لم ينحدر وطلب نفاذا فلم يجد أحدث الصداع كما تقدم.
يعني لابد يحدث شيء. نعم
شيخ الله عنك.
قوله في عن أم عطية يشير إلى حديث أم عطية مرفوعا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل إلا على زوج فإنها لا تكتحل. وقد تقدم في أبواب العدة، لكن لم أرى في شيء من طرقه ذكر إثمد، فكأنه ذكره لكون العرب غالبا إنما تكتحل به. وقد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس: رفع اكتحل بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر.
وهذا أخرجه
الترمذي وحسنه واللفظ له.
أخرجه أحمد أيضا في المسند. هذا الحديث الثاني في الأكحل، حديث معطية، وهذا حديث أيضا أم سلمة، وهذا حديث الثالث. نعم.
وابن ماجه وصححه ابن حبان، وخرج الترمذي لوجه آخر عن ابن عباس في الشمائل، وفي الباب عن جابر عند الترمذي، وفي الشمائل ابن ماجه وابن عدي من ثلاث طرق: عن ابن منكدر عنه بلفظ عليكم بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
هذا حديث الرابع. نعم.
وعن علي عند ابن أبي عاصم والطبراني: ولفظ عليكم بالإثم فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقدى، مصفاة للبصر، وسنده حسن.
هذا الخامس.
عن ابن عمر بنحو عند الترمذي في الشمائل، وعن أنس في غريب مالك للدارقطني بلفظ: كان يأمرنا بالإثمد. وعن سعيد بن هودة عند أحمد
السادس. نعم.
بلفظ اكتحلوا بالإثمد فإنه الحديث. وعند أبي داود من حديث بلفظ.
نعم.
من حديثه بلفظ فإنه أمر بالإثمد المروح عند النوم.
هذا الثمانية.
عن أبي هريرة بلفظ: خير حالكم الإثمد فإنه الحديث. أخرجه البزار في سنده مقال عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد. أخرجه البيهقي وفي سنده مقال. وعن عائشة: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثمد يكتحل به عند منامه في كل عين ثلاثة. أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف.
تسعة أحاديث هذه في الكحل، إذا سقط الحديث اللي لم يذكر فيه الكحل، حديث المعطية. نعم.
والإثمد بكسر الهمزة والميم بينهما تاء مثلثة ساكنة، وحكي فيه ضم الهمزة. حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة، يكون في بلاد الحجاز، وأجوده يؤتى به من أصبهان. واختلف هل هو اسم الحجر الذي انتقد منه الكحل أو هو من نفس الكحل، ذكر ابن سيدة وأشار إليه الجوهري. وفي هذه الحديث استحباب الاكتحال بإثمد، وقع الأمر بالاكتحال وترى من حديث أبي هريرة في سنن أبي داود. وقع في بعض الأحاديث التي أشرت إليها كيفية الاكتحال، حاصله ثلاثا في كل عين، فيكون وتر في كل واحدة على حدة أو اثنتين في كل عين وواحدة بينهما، أو في اليمين ثلاثا وفي اليسرى اثنتين، فيكون وتر بالنسبة لهما جميعا وارجحه الأول. والله أعلم.
الظاهر هذا استحباب، يعني الحديث أن الاكتحال مستحب في حق الرجل وفي حق المرأة، هو زينة وجمال. نعم.
قلنا سنة الطب ولا سنة مطلقة؟
ها؟ بعضهم
يقول أنها سنة مطلقة.
هذا الظاهر، الظاهر سنة مطلقة، مطلقة، وهو علاج أيضا. نعم. كل هذا الحديث تدل على سنة. نعم. ولو العرف. نعم. سنة. نعم. لا، هي ما تستعمل الطيب، إذا اعتبر أنه طيب تحتاط مثل المحرم، الصابون والعطر هو يعني باب الاحتياط ولا باب الشرطين. نعم.
شيخ الله عنك، بالنسبة للمحتدة بعضهم زاد البيتوتة ليلا، ومسألة عدم لا تخطب ولا تنكح.
بيتوتة ليلا؟ كيف؟
أنا ثبت ليلا في البيت.
ها؟
ثبت ليلا في البيت.
لا، هذا هو، تخرج الحديث نهارا لا ليلا إذا احتاجت، ولا تمكث ليل والنهار ما تخرج، حتى من النهار ما تخرج إلا للحاجة. لكن إذا احتاجت يكون الخروج ليلا لا نهارا، احتاجت الخروج تشتري حاجة ولا نهارا لا ليلا، ولا هي تمكث في الليل وفي النهار.
وزاد أنها لا تخطب ولا تنكح.
معلوم هذا معلوم في الحدة حالة تخرج من العدة لا يجوز خطبتها إلا التعريض. التعريض في خطبة المطلقة ثلاثا ومثل المحادة التعريض. أما الرجعية لا يجوز التعريض والتصفيح. والنكاح حرام. النكاح حرام. نعم لا بس الرجل والمرأة كان النبي صلى الله عليه. نعم
تخرج نهارا لا ليلا.
نعم عند الحاجة إذا احتاجت. نعم.
باب الجذام. وقال عفان حدثنا سليم بن حيان
سليم
وحدثنا وقال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثني سعيد بن مينا قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
نعم ترجمة الجذام. والجذام والعياذ بالله بضم الجيم علة يقول علة الرديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاء وقد تتآكل الأعضاء سمي الجذام لتجذم الأعصى والصالع وتقطعها وهو مرض معدن وأيضا كذلك من الأمراض المخوفة الخطيرة أعوذ المعدية المهلكة نسأل الله العافية علة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن فتفسد مزاج الأعضاء وقد تتآكل الأعضاء وتتساقط. ذكر في حديث عفان هذا معلق الحديث معلق وعفان من شيوخ البخاري رحمه الله عفان من شيوخ البخاري وإنما علق البخاري عنه ولم يصرح بالتحديث لأسباب ذكر الشارح في بعض المواضع ذكر على حديث يستحلون الحراء والخمراء والمعازف إما لأنه سمعهم في المذاكرة أو لأسباب أخرى. ووصل حديث أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبو قتيبة والحديث ثابت. وهذا الحديث فيه نفي العدوى قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. في اللفظ الآخر زاد مسلم ولا نوء ولا غول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر زاد مسلم ولا نوء ولا غول وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. لا عدوى هذا نفي للعدوى. اختلف العلماء في معنى الحديث لكن أصح ما قيل في أن لا عدوى هذا نفي للعدوى على وجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بطبعه وينتقل بطبعه من دون مشيئة الله. هذا هو الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى على وجه الذي يعتقده أهل الجاهلية وإلا فإن العدوى قد تنتقل إذا أراد الله إذا خالط المريض الصحيح قد تنتقل العدوى لكن الذي أراد نفي اعتقاد الجاهلية. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام إن البعير الأجرب يأتي إلى الصحاح ويختلط بها فيجربها فتجرب قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول فمن أعد الأول. لا عدوى على الوجه الذي يعتقده الجاهلية من العدوى تنتقل بالأسد ولا طيرة لا تشاؤم بطير ولا غيره. فالطيرة تشاؤم من أخلاق المشركين ومن عدوى. ولا هامة نفي لما يعتقده الجاهلية من التأثير في الهامة. والهامة قيل إنها طير الليل وهي البومة كانت إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعث إلي نفسي أو أحدا من أهل بيتي. وقيل إن الهامة أن الجاهلية يعتقدون أن عظام الميت تكون هامة فتطير فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا صفر نفي الاعتقاد أهل الجاهلية قيل المراد الصفر حية تكون في الباطن تكون وهي أعدى من الجرب عند العرب. وقيل المراد شهر الصفر كانوا يتشاؤمون به ويقولون أنه شهر مسؤوم فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم. زاد مسلم ولا نوء ولا نوء. النوء الاستسقاء بالأنواء وهي النجوم. كان أهل الجاهلية يعتقدون أنه إذا سقط نجم في المغرب وخرج رقيبه من المشرق وجد مطر ويسب له إليه. فنفهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا غول واحد الغيلان. قيل إنها مخبلات الجن أي الخبلاء منهم وضعاف العقول. وقيل هي شياطين الجن وأنها تظهر للناس في الفلوات والصحاري فتظلهم على الطريق وتهلكهم. وأنا قد يظهر الإنسان في صورة إنسان في البرادي فيمشي معه أو يركب معه الدابة. وإذا ذكر الله جعلت تزول بذكر الله وبالأذان. وقد كان الناس يرون شيئا من ذلك فلا يبالون به فيذهب عنهم. وهذا الحديث ولو فر من المجذوم فرارك من الأسد. وحديث لا عدوى وحديث لا يورد ممرض على مصح. وحديث إذا وقع الطاعون في بلد فلا تقدموا عليها وإذا وقع في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. هذه الحديث كلها الثلاثة فيها النهي عن مخالطة المريض ويقابلها هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة فكيف الجمع بينهما. حديث لا عدوى ولا طيرة ينفي العدوى ما في عدوى. وحديث فر من المجنون فرارك من الأسد في آخر الحديث يفيد أنه في عدوى فر منه فر من المجنون لأن لا يعديك فرارك من الأسد. وحديث لا يورد ممرض على مصح لا يورد ممرض على الصحيح. وحديث إذا وقع الطعام في بلد فلا تقدموا عليها وإذا وقع في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فالجمع بينهما أصح قيل أن النهي في هذا الحديث من باب فعل الأسباب من باب فعل الأسباب واتقاء أسباب الشر والهلاك التي جعل الله أسبابا عند مخالطة الصحيح للمريض. ولا يكون ذلك إلا بإرادة الله وتقديره. وقد تتخلف الأسباب إذا أراد الله ذلك فيخالط الصحيح المريض ولا يصيبه المرض ولا تنتقل إليه العدوى. إذ الأمر كله بيد الله بإذنه. وأما حديث لا عدوى ولا طيرة فهذا نفي للعدوى التي يعتقدها الجاهلية وهو أن المرض ينتقل بنفسه وبطبعه وبذاته من دون إرادة الله ومشيئته. وهذه الحديث الثلاثة محمولة على فعل الأسباب واتقاء أسباب الشر والهلاك الذي جعل الله أسبابا عند مخالطة الصحيح للمريض ولا يكون ذلك إلا بإرادة الله وتقديره.